تعلموني وتلهموني وترشدوني وتهديني.
الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة خبرية أخرى أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن استمرار الإبادة الجماعية في غزة دق ناقوس الخطر لكارثة القرن. المقاومة الفلسطينية تستهدف تجمعات لجنود الاحتلال في قطاع غزة وتنفذ عملية طعن جنوب القدس المحتلة. القوات اليمنية تستهدف بصاروخ باليستي مدمرة أمريكية في البحر الأحمر. تفاصيل النشر. أكد وزير الخارجية الإيراني أن استمرار الإبادة الجماعية في غزة قد دق ناقوس الخطر لكارثة غير مسبوقة بهذا القرن. وشدد حسين بن عبد اللهيان في رسائل وجهها للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ووزراء خارجية الدول الإسلامية والعديد من دول العالم على ضرورة اتخاذ تدابير جادة لدعم الشعب الفلسطيني والوقف الفوري للعدوان عليه. ولفت إلى أن عجز المجلس عن حسم هذه القضية يعود إلى عرقلة أمريكا واستخدامها الفيتو، محذرا من أن هدف الاحتلال عبر حصاره لغزة وحرمانها من المساعدات الإنسانية هو خلق ظروف انهيارها الاجتماعي والمدني وتدمير آثار حياتها وهويتها الفلسطينية وتهجير أهلها. تستمر مناورات حزام الأمن البحري 2024 المشتركة للقوات البحرية الإيرانية الصينية الروسية لليوم الثاني في شمال المحيط الهندي، ونفذت السفن المشاركة عمليات إطلاق نار على أهداف بحرية خلال مناورات. وصرح المتحدث باسم المناورات مصطفى تاج الدين قائلا: تحركت الوحدة البحرية المشاركة منذ فجر اليوم إلى موقع تنفيذ المهمة وقامت بتنفيذ التدريبات وإطلاق النار على أهداف سطحية في البحر ونشر الوحدة المشاركة في المناورات بما يتناسب مع المراقبة الجوية للمنطقة من قبل مروحيات البحرية التابعة للجيش الإيراني وحرس الثورة الإسلامية. خاضت فصائل المقاومة الفلسطينية اشتباكات عنيفة ضد قوات الاحتلال خصوصا في مدينة حمد جنوب قطاع غزة، وأعلنت كتائب القسام إيقاعها قوتين راجلتين للاحتلال في كمين محكم بمدينة حمد، حيث رصدت فيما بعد مروحيات الصهيونية وهي تقوم بإخلاء القتلى والجرحى. بدورها تبنت سرايا القدس تفجير عبوة في قوة صهيونية تحصنت في شقة بمدينة حمد، كما قصفت بالهاونات تجمعات لجنود العدو وسط المدينة واستهداف آلية وجرافة له. من جهتها أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 31,272 شهيدا والإصابات إلى أكثر من 73,020 جريحا. أفاد مصدر مصري مطلع على مفاوضات التهدئة بشأن التوصل إلى تهدئة إنسانية وليست هدنة لتخفيف حدة الصراع والتقليل من معاناة مواطني القطاع، بأن ذلك يأتي بدفع من الإدارة الأمريكية التي ترغب في تحسين أوضاع الأسرى الإسرائيليين وضمان وصول الأدوية والمواد الغذائية بشكل مؤقت في ظل تدهور الأوضاع المعيشية في القطاع. للمزيد من التفاصيل استمع إلى التقرير التالي.
مساعا دولية متواصلة تبذل لإقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك، في الوقت الذي يتعرض فيه سكان القطاع لأشد عدوان غاشم من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي. مصدر مصري مطلع على مفاوضات التهدئة أفاد بوجود تصور جديد بشأن التوصل إلى تهدئة إنسانية وليست هدنة لتخفيف حدة الصراع والتقليل من معاناة مواطني القطاع، مشيرا إلى أن ذلك يأتي بدفع من الإدارة الأمريكية التي ترغب في تحسين أوضاع الأسرى الإسرائيليين وضمان وصول الأدوية والمواد الغذائية بشكل مؤقت في ظل تدهور الأوضاع المعيشية في القطاع. المصدر أشار إلى أن تغييرا طفيفا حدث في موقف الإدارة الأمريكية التي بدت تبدي مرونة بشأن الموقف من استمرار الحرب وبعض البنود التي حددتها حركة حماس للتوصل إلى اتفاق يقضي بتحرير الأسرى، مضيفا أن مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن يرغبون في تحقيق اختراق للأزمة يكون بمثابة قوة دفع في مسار الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي، لافتا إلى أن هناك ضغوطا كبيرة على القاهرة من جانب واشنطن لأحداث هذا اختراق في مسار المفاوضات. ولفت المصدر إلى أن الجانب الأبرز في التحركات الإقليمية الحالية بشأن جهود الوساطة تتركز على تأمين وضع معيشي وصحي مستقر نسبيا للأسرى الإسرائيليين في غزة، بعدما أكدت حركة حماس أن وضعهم تأثر كثيرا بالحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع ومنع الاحتلال تدفق المساعدات. المصدر أشار إلى توجيه مصر دعوة لحركة حماس لزيارة القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة للإطلاع على ما وصفها بالخطة الأمريكية المطورة بشأن التوصل إلى اتفاق تهدئة، لكن حركة حماس نفت تلقيها عرضا دوليا لوقف إطلاق نار ممتد في غزة وعودة تدريجية للنازحين أو توجه وفد للقاهرة لمناقشة التفاصيل.
استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفل وجرح آخرون خلال مواجهة مع قوات الاحتلال عند حاجزي الجيب ومخيم شعفاط شمالي غربي القدس. وانتشرت قوات الاحتلال عند حاجز مخيم شعفاط كما نصبت خياما قرب باب العمود وفي محيط المسجد الأقصى وعند مداخل البلدة القديمة وأحياء القدس، إضافة إلى نصبها حواجز حديدية في محيط باب الأسباط للتضييق على الأهالي ومن من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك. ورغم الانتشار الموسع لقوات الاحتلال فقد توافد المصلون عبر باب العمود لأداء صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى. أصيب جنديان صهيونيان بعملية طعن نفذها شاب على حاجز النفق جنوب القدس المحتلة صباح اليوم، فيما قالت شرطة الاحتلال إنه تم تحييد المنفذ وإطلاق النار عليه. وذكرت وسائل إعلام الاحتلال أن المنفذ وصل إلى حاجز النفق على متن دراجة كهربائية وترجل منها ونفذ عملية الطعن، وأفادت بأن المصابين في عملية الطعن على الأغلب من الجنود حيث تعرضوا لطعنات في جسديهما. هاجمت القوات اليمنية بالصواريخ مدمرة أمريكية في البحر الأحمر وأشعلت فيها النيران. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس أن الدخان تصاعد من المدمرة بعد تعرضها للهجوم، واعترفت القيادة المركزية الأمريكية بالهجوم وقالت إن صاروخا باليستيا أطلق باتجاه المدمرة لابون، زعيمة أن الصاروخ لم يصبها. البيان العسكري الأمريكي أطال الحديث عن اعتراض الأمريكيين لمسيرتين يمنيتين في محاولة للتغطية على حجم الهجوم الذي تعرضت له المدمرة وأدى إلى اضطرام النيران فيها. واصلت المقاومة الإسلامية بلبنان دك مواقع الاحتلال ومستوطناته دعما للشعب الفلسطيني وإسنادا لمقاومته الباسلة وردا الاعتداءات العدو على البلدات والقرى بجنوب لبنان. إلى العناوين. طهران تؤكد أن استمرار الإبادة الجماعية في غزة دق ناقوس الخطر لكارثة القرن. المقاومة الفلسطينية تستهدف تجمعات لجنود الاحتلال في قطاع غزة وتنفذ عملية طعن جنوب القدس المحتلة. القوات اليمنية تستهدف بصاروخ باليستي مدمرة أمريكية في البحر الأحمر. في أمان الله.
افض علي يا إلهي رحمة فأنت عفو التائبين والخطاة. افض علي يا إلهي رحمة فأنت عفو التائبين والخطاة. بحق شهرك الكريم يا كريم يا كريم اهد قلبي للصراط المستقيم يا كريم. بحق شهرك الكريم يا كريم يا كريم اهد قلبي للصراط الجحيم للنعيم وكافني مع الأئمة الهدى. أنت الجنان منعم. إذا مشى إلى سفينة نجا، إلهي أنت بالجنان منعم. إذا مشى إلى سفينة نجا. أفض علي يا إلهي رحمة، فأنت عفو التائبين والخطاة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأكارم، متابعي برنامج فلسطين اليوم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا في لقائنا لهذا اليوم من برنامج فلسطين اليوم. نتوقف عند الموضوع التالي: غزة بين رهانات العدو وحتمية المقاومة. لمناقشة هذا الموضوع بالطبع سيكون معنا في طيات البرنامج الناطق الرسمي باسم حركة الجهاد الإسلامي في لبنان، الأستاذ محمد الحاج موسى. ونسعى لمناقشة المحاور التالية في لقائنا لهذا اليوم من فلسطين اليوم. ماذا في معركة غزة في يومها 59 بعد 100؟ هل فعلا دخلت الإدارة الأمريكية حالة النزاع مع حكومة الاحتلال؟ وماذا عن معادلة المقاومة اليوم ومحاور الإسناد الداعمة لغزة؟ مستمعينا مستمعاتنا، بعد مرور أكثر من 5 أشهر على بدء العدوان على قطاع غزة، فشل الاحتلال على تقديم صورة نصر ولو مزعوم في القطاع، رغم ما اقترفه فيه من مجازر وجرائم حرب، كما أنه لم يستطع إجبار سكان القطاع على الهجرة، ما أفشل حتى اللحظة مشروع التهجير. صمود شعبي وعسكري للمقاومة يحمل الكثير من الدلالات ويضع على الجميع مسؤوليات في حال استمرار العدوان على القطاع ما بعد الهدنة.
وعهد الله وعهد الدم، فوق حرية ملعب الزاد زرعنا الأرض حرية قطعت النور والمية لويناها مشاهد دم ثورية وبذلناها دورة دورة شعبية تحت الله ما نرحل تحت الله نشوح نموت ولا نرحل
مستمعينا الكرام، يجري الحديث عن تفاقم الخلافات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وأصبحت الحرب بينهما علنية، حيث اتهم مسؤول في حكومة الاحتلال إدارة بايدن بمحاولة تقويض حكومة نتنياهو وفقا لما كشف عنه موقع إكسيوس الأمريكي. وبحسب الموقع، فقد أكد بيان المسؤول شديد اللهجة على الاستياء المتزايد وانعدام الثقة بين نتنياهو وبايدن بشأن حرب غزة. وجاءت التصريحات بعد أن كشف آخر تقييم لوكالة الاستخبارات الأمريكية عن تهديدات كبرى تواجه حكومة نتنياهو لتعكس تعمق انعدام الثقة الأمريكية في قدرة نتنياهو وائتلافه المتطرف على القيادة والحكم منذ اندلاع الحرب الوحشية على قطاع غزة. في الحديث عن تصاعد الخلافات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية وديع عواضة:
نتنياهو يعتمد على أنه لا يوجد لديه خيارات حقيقية، بمعنى أنه الاستمرار في ذات التصريحات والاستمرار في الادعاء بأنه قادر على تحقيق النصر، يعني يجدد دائما كل 3 أو 4 أيام ادعاءه بالقول بأنهم قريبون جدا من النصر المطلق، لأنه لا يوجد لديه خيارات. يعني الجميع مجمع الآن سواء من داخل إسرائيل أو من خارجها أنه لا يمكن لبنيامين نتنياهو أن يسير مسارا آخر، بمعنى الذهاب إلى صفقة تشمل وقف إطلاق نار دائم أو إنهاء الحرب. لذلك ربما نعود إلى القراءات الأولى التي قدمت حتى من أوساط إسرائيلية راقبت سلوك بنيامين نتنياهو خلال حروب سابقة، أنه يميل إلى جر الحروب الإسرائيلية إلى مرحلة يمكن القول فيها أنها مرحلة تمييع القتال، بمعنى الوصول إلى المرحلة التي لا يمكن القول فيها بشكل مطلق أن هناك منتصر وهناك مهزوم، وإنما تمكن الطرف الإسرائيلي من تقديم ادعاءات قابلة للتأويل، كما حدث في حروب سابقة سواء كان في 2014 أو في غيرها، حين أقدمت إسرائيل على القول أنهم حققوا إنجازات بأن دمروا مثلا 80% من مقدرات الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. هو يريد جر المعركة بهذه الطريقة الآن إلى أن يصل إلى هذه المرحلة، ويبدو أنه يستخدم يعني العديد من الأوراق لإطالة عمر هذه المرحلة، سواء كان في الحديث عن استعداده للذهاب إلى صفقة تبادل تارة ومن ثم التراجع عنها، أو بفتح ملفات داخلية مع أعضاء من مجلس الحرب الإسرائيلي، كلها تشير إلى أن بنيامين نتنياهو فقط يشتري الوقت الآن لمزيد من الاستمرار في هذه الادعاءات. يعني من الواضح جدا أننا نتحدث عن شارع إسرائيلي منقسم، بمعنى لو كان الشارع كله على قلب رجل واحد ضد بنيامين نتنياهو لن يستطيع يعني استطالة أمد الحرب إلى مدة أطول، لكن نحن نتحدث في هذه اللحظة عن شارع فعلا يواجه شارع، بمعنى أنه بدأت يعني إسرائيل تشهد خطابا تخوينيا ليس فقط من قبل بنيامين نتنياهو ضد الشارع المنتفض من أجل أولويات مجلس الحرب الإسرائيلي، وإنما من شارع آخر، شارع يميني، بدأ يتحدث بلسان التخوين ضد أولئك الذين يريدون الذهاب إلى صفقة تبادل. ومن الواضح جدا أن هذا الشارع يعني بدأ يتأثر تدريجيا، صحيح أننا نشهد في بعض الأحيان مسيرات ضخمة، لكن هذه المسيرات الآن مسيرات بدأت يتم توظيفها سياسيا، بمعنى يتم توظيفها لإدارة علاقات سياسية داخلية ما بين الأحزاب الإسرائيلية أكثر من تأثيرها على مجرى الحرب. يعني نتحدث عن استطلاعات الرأي، يتأثر بنيامين نتنياهو، تتنامى حصة بيني غانتس، لكن على مجرى الحرب العسكرية ما لم تتطور هذه المسيرات والاحتجاجات إلى شكل يعيق حركة الحياة اليومية للإسرائيلي، يؤثر على مجرى الحياة اليومية للإسرائيلي، برأيي لن تؤثر على قرار بنيامين نتنياهو. الأمر الآخر، الضغط الذي كان يتوقع هو ضغط خارجي، نحن لا نتحدث عن ضغط حقيقي حتى هذه اللحظة.
الشكر موصول للخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ وديع عواضة. ماذا في معركة غزة في يومها 59 بعد 100؟ هل فعلا دخلت الإدارة الأمريكية حالة النزاع مع حكومة الاحتلال؟ وماذا عن معادلة المقاومة اليوم ومحاور الإسناد الداعمة لغزة؟ غزة بين رهانات العدو وحتمية المقاومة، موضوع برنامج فلسطين اليوم. حياكم الله مستمعينا الأحبة وبياكم. المعادلات المرسومة لنصرة غزة ستنتصر لا محالة، وعن حال المقاومة وشروطها التي يجب أن تتحقق لما فيه مصلحة الفلسطينيين، وعن مجريات المفاوضات القائمة حول التهدئة جاء البحث خلال لقاء الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله مع وفد حركة حماس برئاسة نائب رئيس الحركة في غزة خليل الحية، كما جرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات على المستوى الميداني في قطاع غزة والضفة الغربية وجبهات الإسناد. جبهات تصيب كل يوم مرتكز الوجع الصهيوني الأمريكي في البحر الأحمر، وجديدها استهداف القوات اليمنية لسفينة بينوكيو الأمريكية بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة. أما بينوكيو السياسة العالمية جو بايدن فعلى أدائه ومواقفه الخادعة، حيث عاود التباكي على 30,000 فلسطيني قتلوا بسلاحه الأمريكي المتدفق إلى تل أبيب حتى الآن، فيما تحدثت خارجيته عن مساع متواصلة للوصول إلى تهدئة رمضانية في القطاع. وفيما تبحث الخارجية الأمريكية عن تهدئة رمضانية، يواصل مجاهدو المقاومة معاركهم في مواجهة قوات الاحتلال، حيث تشتد المعارك في مدينة حمد بغزة شمال غرب خان يونس. الزميل جمال محسن معه التفاصيل.
رغم كل شيء لا تزال الذراع الفلسطينية عصية على اللي، والإرادة متمردة عصية على الانكسار في دستور المقاومة الفلسطينية. المعارك ما زالت على أشدها في غزة، وتحديدا في مدينة حمد شمال غرب خان يونس، حيث تدور أشرس المعارك. مجاهدو القسام تمكنوا من إيقاع قوتين صهيونيتين راجلتين في كمين محكم، والاشتباك مع أفرادهما من مسافة صفر في حزمة أبراج أل بمدينة حمد، وقد تم رصد طائرات العدو تقوم بإخلاء القتلى والجرحى. أما في محيط أبراج كي وجي، فقد تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوتين مضادتين للأفراد بقوتين صهيونيتين، والاشتباك معهما وإيقاع أفرادهما بين قتيل وجريح. سرايا القدس بدورها تمكنت من تفجير عبوة شديدة الانفجار بقوة صهيونية من 6 أفراد تحصنت داخل إحدى الشقق السكنية، وقامت بقصف تجمعات جنود العدو وسط مدينة حمد بقذائف الهاون. أما عن حصيلة ضرب الآليات في مدينة حمد، فقد استهدفت كتائب القسام دبابة مركافة بقذيفة الياسين 105، فيما استهدف مجاهدو سرايا القدس آلية عسكرية صهيونية إضافة إلى جرافة D9 بقذائف RPG. انتقالا إلى منطقة القرارة، فقد نجح مجاهدو سرايا القدس بتفجير منزل يحوي قوة صهيونية خاصة من 7 أفراد وقعوا بين قتيل وجريح، وفجرت السرايا نفقا تم تفخيخه مسبقا بمجموعة من جنود العدو شمال شرق القرارة.
الشكر موصول للزميل جمال محسن لهذه التفاصيل وإليكم تذكير بأبرز العناوين والمحاور التي سنتطرق إليها في لقائنا لهذا اليوم. سوف نتوقف عند ما يوجد في معركة غزة في يومها 59 بعد المئة، وهل فعلا دخلت الإدارة الأمريكية حالة النزاع مع حكومة الاحتلال، وكذلك سوف نتوقف عند معادلة المقاومة ومحاور الإسناد الداعمة لغزة. نناقش هذه المحاور مع الناطق الرسمي باسم حركة الجهاد الإسلامي في لبنان الأستاذ محمد الحاج موسى، وهو انضم إلينا الآن عبر الهاتف. أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وحياكم الله.
حياكم الله وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا جزيلا لك لإتاحة الفرصة ورمضان كريم عليك أستاذ محمد. فيما يتعلق بهذا اليوم وهو اليوم 59 بعد المئة، والعدو ما زال يواصل عدوانه على قطاع غزة، وتصريحات مسؤوليه الأمنيين وكذلك السياسيين تشير إلى استمرارية هذا العدوان مع دخولنا شهر رمضان. حقيقة ما نراه على صعيد الواقع، هناك تهجير، هناك تجويع للمدنيين، هناك عمليات إنزال جوي لمساعدات زهيدة للمحاصرين في القطاع. كيف يمكن تفسير عجز المجتمع الدولي حيال استمرار العدوان على غزة؟
نعم أخي الكريم، المجتمع الدولي للأسف مرتهن للولايات المتحدة الأمريكية التي تقود هذه الحرب منذ بدء العدوان، عندما جاء بايدن وترأس مجلس الحرب الصهيوني وعد للصهاينة كل ما يحتاجونه على مستوى العداد العدة والعتاد ليبدأوا بهذه الحرب، ثم جاءهم بالغطاء الدولي. كل ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من حديث عن مسألة إنكار حد الدولتين أو ضرورة عدم استهداف المدنيين، إنما هي ضمن حتلة العلاقات العامة التي تحصل بين مختلف دول الشرق العالم الذين اختاروا أن يكونوا بجانب هذا الكيان، ولكن لم تقم الولايات المتحدة الأمريكية بأي إجراء حقيقي لوقف استهداف المدنيين، إنما هي تقوم بالعكس بدعم الاحتلال بكل ما يحتاج من صواريخ وقذائف، وقد كان هناك ما يزيد عن 100 صفقة أسلحة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال منذ طوفان الأقصى حتى ما قبل أسبوع. أمريكا الآن تزرف دموع التماسيح على ضحايانا في قطاع غزة من الأطفال والنساء، وما تلقيه من مساعدات عبر المظلات من الجو هي وغيرها إنما هي إبر للتنفيذ أو للتخدير الرأي العام العالمي والأمريكي على وجه الخصوص.
جيد، هناك حديث أستاذ محمد على مستوى البيت الأبيض بأن رئيس جو بايدن فقد الثقة بحكومة الكيان وبرئيسها نتنياهو، هل برأيك من توقعات بهذا الصدد؟
برأينا إسرائيل بين قوسين هذا الكيان الصهيوني كان ولا زال وسيبقى قاعدة عسكرية متقدمة للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، ولا يعد كونه كذلك. والولايات المتحدة الأمريكية معنية بالكيان الذي ركيزته الجيش لا نتنياهو، وعلى ذلك هناك نعم خلافات ولكن على المستوى التكتيكي لا على المستوى الاستراتيجي، هم اتفقوا جميعا على أن يحافظوا على هيمنتهم على المنطقة وأن يستفتوا الشعب الفلسطيني ومقاومته وأن يستمروا بحرب الإبادة، أنما الاختلاف على مستوى التكتيك، وهذا الخلاف جاء بسبب فشل الاحتلال في الميدان، بسبب ثبات الشعب الفلسطيني، ثبات محور المقاومة، ثبات المقاومة في الميدان، وهذه الإنجازات الكبيرة التي يسطرها رجالنا بفضل الله سبحانه وتعالى في أرض الميدان. كذلك هناك قلق أمريكي وفق التقارير الأخيرة واستطلاعات الرأي، وأن هناك سيكون حالة من الغضب كبيرة جدا في الشوارع العربية، وكذلك يمكن أن تنفجر الوضع في المنطقة في الضفة الغربية في أراضي 48. هذه التخوفات الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد لنتنياهو أن يغرق في الوحل أكثر وأكثر وتحاول إخراجه، وهي إذن لا تفعل لأي أمر فيه مصلحة للشعب الفلسطيني أو مصلحة لشعوب المنطقة.
طيب لننتقل إلى انعكاسات العدوان على كيان الاحتلال، يعني هناك خلافات على المستوى الحكومي بالرغم من الإجماع على استمرارية العدوان، هناك حراك أهالي الأسرى لدى المقاومة، هذا الحراك الذي لم يهدأ ما زال، وهناك حراك متواصل. أستاذ محمد، ماذا في الانعكاسات وكيف يمكن تناولها سواء على الصعيد الحكومي أو على صعيد الشارع؟
نعم أحسنت. هناك عدة إشكاليات. أولا على مستوى فرق حماية ملف غزة ومجموعة ألوية هذا الاحتلال، هم جميعا فشلوا، عدد كبير جدا من الألوية خرج من الخدمة. إذا هناك مشكلة على المستوى العسكري، كذلك على مستوى الاستخباراتي منذ 7 أكتوبر وعدم توقع هذا الاحتلال حتى لهذه العملية الكبيرة وما تلاه من ذلك من فشل في الاستخبارات، كذلك على مستوى الأمن عدم تلبية الشرطة لنداءات المستوطنين حتى اللحظة، غياب عدد كبير جدا من جنود الاحتياط ورفضهم للانضمام للجيش خلال المعركة، كذلك نتحدث عن ما يسمى من قبل كبار منظري الصهاينة في الداخل الجبهة السابعة، جبهة الإشكاليات الداخلية بين الحكومة والمعارضة وداخل الحكومة بحد ذاتها بسبب فشل هذه الحكومة وفشل الجيش ومسألة عدم قدرتهم على تحقيق أي من الأهداف، وكل منهم يريد أن يلقي بالمشكلة والكارثة التي حصلت على الآخر، اللوم على الآخر. كانت هذه المشاكل مجموعة من المشاكل كانت تطفو على السطح قبل طوفان الأقصى. في بداية العملية حاولوا أن يظهروا بمظهر الموحد حول أهدافه، ولكن هذه الإشكاليات نتيجة أيضا لحضور المقاومة وهذا ما نؤكد عليه، ونتيجة لحضور محور المقاومة في الميدان وثبات الشعب الفلسطيني والعمليات من نقطة صفر على مدار الوقت، هذا كله جعل هذا الاحتلال يتخبط أكثر فأكثر. كذلك الآن دخول جماعة النقابات العمالية منذ فترة إلى المظاهرات وزيادة عدد المتظاهرين في معظم المناطق داخل هذا الكيان الغاصب، كل ذلك يشكل أوراق ضغط داخلية. المعظم تحدث عن هذا أن جبهة سابعة يرتقي لهذا المستوى وبأنه سيكون له ما بعده، وأن هذه الجماعات التي جئ بها من مختلف دول العالم بدأت تظهر الإشكاليات الجذرية فيما بينها. وأنا أؤكد لك سيكون هذا المجتمع الكاذب الصوري بعد طوفان الأقصى أكثر حدة في الإشكاليات، ويمكن أن يذهب إلى انفجار داخلي كبير جدا.
أحسنتم. طيب لننتقل إلى قضية العدوان واستمرار العدوان في شهر رمضان المبارك، وكثرت التحذيرات حقيقة بشأن هذا الشهر خاصة على صعيد الأجهزة الأمنية في كيان الاحتلال، واليوم يجري الحديث عن مضاعفة الاحتلال لعديد قواته في الضفة الغربية. بحسب قراءتك أستاذ، ما مرد هذه التحذيرات؟
نعم، بعد تثبيت معادلة وحدة الساحات التي بدأت تتعمق اليوم وتزداد قلقا بالفعل المتلازم والمتكامل للمقاومة في قطاع غزة والضفة الغربية وكذلك في لبنان وفي اليمن وفي مختلف والعراق ومختلف مناطق محور المقاومة، الآن الاحتلال يقلق بشكل كبير جدا من انفجار غير مسبوق في الضفة الغربية والقدس وأراضي 48، أي اشتعال كل النقاط في فلسطين المحتلة، وأن يكون هناك وحدة في كافة الجبهات. لماذا؟ أولا الضفة الغربية تشكل نقطة ارتكاز الاحتلال، ويعتبر أنه بحاجة إلى ثلثي الجيش لضمان الانضباط في الضفة الغربية في الوضع الحالي. فما رأيك إذا فجرت هذه الضفة والعمليات بفضل الله الكتائب المقاتلة في مختلف الكتائب المقاتلة وعلى رأسها التابعة لسرايا القدس لكتيبة جنين لكتيبة نابلس طول كرم طوباس، تحركات الآن وزيادة عمليات على مستوى الكم والنوع يقلق هذا الاحتلال. العملية الكبيرة التي كانت في طوباس بتفجير آلية كذلك وطول كرم، الاحتلال يتخوف من المواد التي تستخدمها سرايا القدس يمكن أن يتم تطويرها بشكل بسيط لتفتح السرايا قادرة مثلا على إطلاق صواريخ، وهم يقلقون لأن الصاروخ من طول كرم صاروخ الكاتيوشا الصغير سيصل إلى تل أبيب. كذلك مسألة الانفجار في الوضع في المسجد الأقصى المبارك. والمسجد الأقصى المبارك لأجله كانت كل حروبنا كفلسطينيين، ولأجله أصلا لهذه الأرض أخذت قدسيتها، وعلى ذلك في كل سنة في شهر رمضان المبارك هناك تحركات كبيرة جدا، هناك اشتباكات على مدار الوقت. كان سيف القدس في رمضان، وقبل ذلك طوفان الأقصى، وقبل ذلك انتفاضة الأقصى المبارك عام 2000. الاحتلال يقلق بأنه هناك واعد ديني يتحرك في هذا الشهر المبارك عند مختلف المسلمين، والشعب الفلسطيني يكون أكثر استعدادا للمواجهة، وبن كثير وسياساته التخريبية وسياسات القمع في المسجد الأقصى المبارك يمكن لكل هذه التفاصيل أن تشكل انفجار كبير جدا في قابل الأيام. الاحتلال يتخوف من هذه التحركات في كل نقطة في الضفة الغربية، هذه النقطة يمكن أن تصبح نقطة اشتباك، لأنه هناك تداخل ما بين المجتمع الفلسطيني وما يسمى بالمجتمع الصهيوني. هناك في كل محطة وفي كل نقطة تاكسي وفي كل شارع وفي كل زقاق يمكن أن يكون هناك عمليات، إن كان طعن وإن كان دهس وإن كان عمليات اشتباك. ونحن نؤكد كحركة الجهاد الإسلامي، وهذا قرار واضح جدا بالنسبة لنا، أن دعمنا للضفة ليس له سقف، وأن مستمرون مهما قام به هذا الكيان بدعم الضفة الغربية بكل ما نستطيع من إمكانيات، من قدرات، من أموال، من تدريب، من دعم لهؤلاء المقاتلين من مختلف الفصائل، وليس لدينا مشكلة في ذلك، لتكون الضفة الغربية على مدار الوقت نقطة اشتباك، ليعلم الاحتلال أن الفلسطيني أينما كان في غزة أو الضفة الغربية أو حتى أزيد لك على ذلك في جنوب لبنان وسوريا، هذا الفلسطيني مستعد لأن يكون مقاتلا فدائيا مشتبكا، حتى يعلم هذا الاحتلال أن الوحدة هي حقيقية، وأن الفلسطيني يقاتل عن الأمة، كل الأمة كتفا إلى كتف، وأن المحور كذلك هو حاضر بكل ما لديه من إمكانيات، وهذه الحرب ستستمر لوقف العدوان، ولن تنتهي هذه الجولة في جولات الصراع دون أن تحقق المقاومة ما تريد من شروط وضعتها، وهي شروط واضحة.
طيب، أشرت إلى ما يوجد في معادلة المقاومة ودعم المقاومة في سواء في غزة أو في الضفة الغربية. أنتقل إلى مسألة استمرارية العدوان على القطاع واستمرارية المواجهة من قبل فصائل المقاومة في غزة تحديدا، بموازاة محاور الإسناد التي رفعت من وتيرة عملياتها في الأونة الأخيرة. يعني على أرضية هذه المعطيات، ما هي الوجهة العامة على مستوى المنطقة ومستقبلها؟
ما نريد نحن كمقاومة فلسطينية اتفقنا عليه بيننا وبين الأخوة في حركة حماس وكافة الفصائل الفلسطينية، وكان هناك ورقة مشتركة قدمت إلى القاهرة منذ فترة، وكانت هذه الورقة هي الأساس والمبادئ العامة التي أكدنا أننا لن نتراجع عنها. تعطينا بمرونة مع الوسطاء، ولكننا نريد لهذه الحرب أن تنتهي مع الانتصار لتضحيات شعبنا ومع تحقيق مصلحة أبناء شعبنا، لا أن نعطي أطاء الذليل. الآن ما بين أيدينا كمقاومة من نقاط قوة كبير جدا، نحن نتحكم بفضل الله في الميدان. أنا أؤكد لكم من خلال التقارير التي تصلنا من الإخوة في السرايا في الميدان، وكذلك من خلال علاقاتنا مع كافة قوة المقاومة الحاضرة في الميدان في قطاع غزة، كافة الوحدات القتالية لكافة الفصائل اللي زالت تعمل بفضل الله، ولا زلنا مستعدين للمواجهة والاستمرار في هذه الحرب إذا ما أراد الاحتلال ذلك. أما إذا أراد الاحتلال أن يذهب صادقا إلى وقف لإطلاق النار ولعملية تبادل، نحن مستعدون إلى لذلك، وقد أكدنا على شروطنا الأساسية. كل المنطقة يمكن أن تذهب إلى التفجير بشكل أكبر ومتسارع إذا هذا الاحتلال لم يوقف عدوانه على قطاع غزة. الإخوة الأشقاء في جنوب لبنان، المقاومة الإسلامية، كذلك في اليمن العزيز، وكذلك في العراق، في كافة مناطق الإسناد أكدوا بأنهم مستمرون وجديون جدا، ونحن نثق بهم في مواجهة الاحتلال واستمرار الاشتباك حتى وقف العدوان على قطاع غزة. إذن نحن نحمل الولايات المتحدة الأمريكية، نحملها المسؤولية عن كل تصعيد في المنطقة. يمكن لوقف العدوان على قطاع غزة أن يذهب بالمنطقة إلى هدنة إلى حد ما، وأن تتوقف جولة الصراع هذه. بالنسبة لمثلا الإخوة في جنوب لبنان وكذلك في اليمن والعراق، الاحتلال أرسل رسائل بالنار وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن المقاومة لأنها جدية ردت النار بالنار، وأكدت أن هذا كله لن يخيف المقاومة، وبأن الحل الوحيد هو وقف العدوان على قطاع غزة ووقف حرب الإبادة فيها.
نعم، أحسنتم، شكرا جزيلا لك الأستاذ الحاج محمد الحاج موسى، ناطق الرسمي باسم حركة الجهاد الإسلامي، كنت معنا عبر الهاتف من لبنان. شكرا لك أستاذ.
شكرا لكم.
أطلق سفينك أيها المغوار، هدم القوافل عزة وفخار، هات الرجال الزاحفين إلى الحمى، إن القيود مذلة وشنار، لا خير فينا إن تركنا عزنا تحت الحصار المفترى ينهار. يا مسلم كفر وانهض لنا
نفك حصارات تسهر في كل الأرض وزمجر إعصارات يا مسلم كبر وانهض لنفك حصارات تسهر في كل الأرض وزمجر إعصارات غزة إسلامي نادت قبوا أغلال القيد وكونوا الأنصار
مستمعين الكرام، منذ اللحظات الأولى لتخطيط عدوانها على قطاع غزة أعلنت سلطات الاحتلال عن أهداف ذات سقف مرتفع جدا بخصوص قطاع غزة والمقاومة فيه وخصوصا حركة حماس. كان الهدف المعلن للعدوان يدور حول اجتثاث حركة حماس وذراعها العسكرية كتائب القسام تماما وإعادة الاحتلال للقطاع وفرض واقع سياسي جديد بعد الحرب وإطلاق سراح جميع الأسرى لدى المقاومة دون قيد أو شرط. إضافة لذلك وبما يتناغم معه، فقد صدرت تصريحات عن قيادات الاحتلال بضرورة إفراغ قطاع غزة من السكان وانتقالهم للعيش في سيناء مصر، وهو أمر تبنت بشكل واضح الإدارة الأمريكية، وسعى وزير خارجيتها أنتوني بلينكين في جولاته الإقليمية لإقناع دول المنطقة به.
لن أهادن حتى لو صاح بوجهي كل بارود المخازن. لن أهادن إنني الطفل المقيم في فلسطين المدائن. لن أهادن
حتى لو صاح بوجهي كل
كنزة الصوف في شتائي غير أمان.
مستمعينا الكرام، تناولت وكالات الاستخبارات الأمريكية بقاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في الحكم واستقرار ائتلافه على المحك، وذلك في ظل تراجع ثقة المستوطنين في حكومته على خلفية الحرب على قطاع غزة. وخلص تقييم الاستخبارات الأمريكية إلى أن عدم الثقة بقدرة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على الحكم يتعمق بين المستوطنين، وتوقع خروج احتجاجات كبيرة تطالب باستقالته، مرجحا أن يتم تشكيل ما سماه حكومة مختلفة وأكثر اعتدالا. جاء في التقرير أن عدم الثقة في قدرة نتنياهو على الحكم تعاظم واتسع بين جمهور المستوطنين أكثر مما كان عليه قبل الحرب، متوقعا مظاهرات أكبر تطالب باستقالته وإجراء انتخابات جديدة. عن واقع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والتساؤلات المطروحة حيال تصريحاته الدائمة باستمرار المعركة في غزة والشكوك المحيطة بما يطرحه، يقول مدير قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل الدكتور بلال الشوبكي، نستمع إليه.
في هذا التصعيد اللفظي، هذا التصعيد في اللهجة هو متبادل، ولكن نتنياهو تجاوز خطا أحمر، وهو بذلك يخاطب الجمهور الإسرائيلي ويتحدث الإنجليزية صحيح، ولكن هذه التسريبات أو هذه التصريحات موجهة للداخل الإسرائيلي، يتحدث إلى الإسرائيليين في محاولة للظهور بمظهر الحاكم المسؤول القوي الذي يستطيع أن يواجه بايدن ويواجه الولايات المتحدة الأمريكية والحفاظ على استقلالية إسرائيل. وهذه محاولة لاستغلال حالة الإحباط في إسرائيل. معظم الإسرائيليين يريد أن تستمر هذه الحرب على غزة طالما أنها لم تحقق أهدافها بعد، وهو ينظر من خلال استطلاعات الرأي ويرى أن هناك تحطم في شعبيته. يعتقد نتنياهو هو مجرب في السياسة الإسرائيلية الداخلية أن مثل هذه التصريحات، مثل هذه الصورة التي يبدو فيها وكأنه مستقل ويستطيع أن يقول لا حينما تقتضي المصلحة الإسرائيلية ذلك، ويبدو كمن يكون هو المرشح الأجدر للاستمرار في الحكم ويحاول تحسين مواقعه السياسية الداخلية. حتى الآن كما يقول المثل الشعبي، الأمور في خواتيمها. الموقف الأمريكي حتى الآن فيه تصعيد كبير وواضح في اللهجة ضد السياسة الإسرائيلية أو ضد الحكومة الإسرائيلية وضد نتنياهو بشكل شخصي، ولكن بايدن الذي كان قد أعلن عن نفسه كصهيوني في بداية هذه الحرب وجاء مهرولا إلى البلاد مع إرسال أساطيله إلى البحر المتوسط، لم يسجل حتى الآن أي موقف عملي ضد إسرائيل أو ضد من أجل وقف الحرب بشكل فعلي، وهو يسعى ويناور من خلال مثل هذه التصريحات محاولة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتليين مواقفها، إدخال بعض المساعدات، إرجاء العملية الإجهاض على حماس، وهو هدف مشترك لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك أنا أقول من غير المتوقع أن نشهد تغييرا حقيقيا في الموقف الأمريكي، لأن ببساطة هناك فهم في إسرائيل أن هذه الإدارة ضعيفة وشمسها تميل إلى الغروب، وأنه لم يتبقى لها إلا شهور قليلة، وأن الكامبين واحتياجات الكامبين الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي تقتضي التعامل مع إسرائيل بحذر. لذلك أنا أعتقد أن كل هذا التصعيد اللفظي حتى الآن لن يشي بتغيير استراتيجي عميق حقيقي على الأرض في السياسات والتوجهات الأمريكية حيال إسرائيل.
الشكر موصول لمدير قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل الدكتور بلال الشوبكي. مستمعين الكرام، تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار والنزوح أكثر من 90% من السكان، فيما تكتفي المؤسسات الأممية بالدعوة إلى إنهاء العدوان ووقف إطلاق النار، والظاهر أن الطفولة الفلسطينية هي أول من يدفع ثمن هذا العدوان. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
لم تفارق الدمعة عيني ليلى منذ 5 أشهر، أنين ابنتها المعوقة لا يفارق مسامعها، فيما ابنتها الأخرى قاعدة التراب لا تقوى على الحركة أو الكلام. العائلة المشردة قصراً عن منزلها تبيت في العراء في خيمة في محافظة رفح لا تقيهم برداً ولا تمنع عنهم قيضاً.
ونزحنا على المعسكر وبعدين طلعنا على البحر وصار قصف، والليلة يعني خدناها صعبة كان والقصف فوق روسنا. وبعدين جينا على رفح، وهي رفح يعني مش قادرين ندبر حالنا، خيمة نايلون شفاف ومش قادرين ندبر حالنا ورمل، مش قادرين يعني فيش شي مكان آمن نقعد فيه وندبر أمورنا، والبنتين المرضات يعني هن المغلبات هنا، والمكان ضيق يعني كلنا فوق بعض نقعد، وفيش مأمن لأكل فيش مأمن لشرب فيش حتى مية نتوضى نشرب فيش.
لا تختلف هنا الساعات أو الأيام، فرحلة النزوح إلى الحدود المصرية لم تجلب الأمن أو الطمأنينة لعائلة أبو مصطفى التي لا يفارق التعب محياها.
بنطبخ بحديد، بنطبخ شايف بأغسل في التنكة هاي، وبنطبخ بحديد وعلى النار على النايلون، على النايلون بنطبخ، وولادي في الليل والله بموتوا ساقع، والنايلون بنقض علينا مي في الليل، كنا خايفين طول الليل وإحنا بنفكر وين نروح وين نيجي، فيش ركوبة نركب عليها فيش إشي.
في رفح أيضاً يمعن الاحتلال في ارتكاب المجازر بحق العائلات على غرار شمال ووسط قطاع غزة ضمن سياسة الإبادة الجماعية المستمرة منذ 5 أشهر.
بدور على بنت أختي عمرها شهرين.
في هذا المبنى استهدفت الطائرات الصهيونية عائلة غنام، ما أدى إلى استشهاد 8 من أفرادها.
وليش نايمين؟ أختي وجوزها هناك بغرفة، وأمي وأختي الثانية وأولاده في الصالون، وأنا وأبوي في الغرفة اللي هنا. فجأة صاروخ وقع علينا، راحت أختي جوزها أولادها بنت أختي شهرين.
لا يتوانى العدو الصهيوني عن استهداف أي منطقة في قطاع غزة، ارتكاب المجازر بات همه الوحيد في ظل استبسال المقاومة ومنعها الاحتلال من تحقيق أي من أهدافه.
الشكر موصول للزميلة راية فرحات على هذا التقرير، وبهذا التقرير نصل وإياكم أحبتي الأفضل إلى ختام لقائنا لهذا اليوم من برنامج فلسطين اليوم. شكرا لجميل إصغائكم ومتابعتكم، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبو عبيدة تكفها رجل مدى الأنفار، أو كان فوق الأرض قل قصر له الأعناق. أبو عبيدة تكفها رجل مدى الأنفار، أو كان فوق الأرض قل قصر له الأعناق. الله 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 فعيونك مثل الزيتون، والله تالله بالله أن نصر كن فيكون. يا صواريخ الغضب في السماء كبري، واكسري صمت العرب في الخيانة فجري. يا صواريخ الغضب في السماء كبري، واكسري صمت العرب في الخيانة فجري. صمت ذراعك فالتقل